الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من مطال إمام مالك، وهو الثاني من كتاب الجمعة، باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. الرعاف ما يخرج من الأنف من الدم. وفي السند المتصل قال مالك رحمه الله: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. وقال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما إنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. وقال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. هذا هو المذهب الصحيح، أن من لم يدرك شيئا مع الإمام أنه يصلي أربعا، سواء كان في ذلك الرعاف أو غير الرعاف. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الأول 386: واختلف في بناء الراعف، فقال الشافعي في القديم يبني الراعف وانصرف عن ذلك في الجديد. قال مالك: إذا رعف في أول صلاته ولم يدرك ركعة بسيدتيها فلا يبني، ولكنه ينصرف فيغسل عنه الدم ويرجع فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة، ولا يبني عنده إلا من أدرك ركعة كاملة من صلاته. قد تقدم معنا في هذه المسألة أن من أدرك شيئا من الصلاة ولو يسيرا قبل السلام أنه يصلي جمعة، وإنما قال الإمام مالك بما قال به لأنه لا يرى ما دون الركعة يجزئ جمعة. وهل يلزمه الخروج إذا رعف؟ لا يلزمه إذا استطاع أن يحبس الدم بأي وجه من أوجه الحبس، إنما يخرج إذا زاد الدم وخشي تلويث المسجد وشق عليه. وأما أن الرعاف ناقض للوضوء فليس كذلك. وأما الشافعي فقال: لا يبني الراعف إذا استدبر القبلة لغسل الدم عنه، وكل من استدبر القبلة عنده عالم بأنه في صلاة لم يجوز له البناء، وهذا هو الصحيح، لا يجوز البناء على صلاة قد خرج منها. بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه يبني في الأحداث كلها إذا سبقته في الصلاة، وهذا قول غير صحيح. وهنا فائدة حول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة لما يخطب فقد لغوت، هل معنى ذلك أن الجمعة تبطل بحيث لا تكتب له صلاة مطلقة، أم أنها تجزئه ويفوتها أجرها؟ اختلف من قال بتحريمه هل تبطل به الجمعة. هذا كلام ابن رجب في فتح الباري. قال: فحكي عن طائفة أنه تبطل به الجمعة. قال عطاء الخراساني: عكرمة من لغى فلا جمعة له. قال الأوزاعي: من تكلم عمدا صارت جمعته ظهرا، ومن تكلم ساهيا لم يتره الله فضلها إن شاء الله تعالى. وزعم بعضهم أن قول الأوزاعي هذا يخالف الإجماع، وليس كذلك، ولم يرد الأوزاعي أنه يصلي ظهرا، إنما أراد أن ثواب جمعته يفوته ويبقى له فضل صلاة الظهر وتبرأ ذمته منها. وكذا قال في من قال كتابا والإمام يخطب، قال ذلك حظه من جمعته ولم يأمر بإعادة الصلاة. وكذلك قال في من شرب الماء والإمام يخطب. وقد روي في أحاديث متعددة مرسلة بعضها متصلة بالأسانيد وفيها ضعف أن من لغى لا جمعة له وأن ذلك حظه منها، والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسره عطاء وابن وهب صاحب مالك. وقال إسحاق: يخشى عليه فوات الأجر. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: من تكلم فكلامه حظه من الجمعة يقول من أجر الجمعة، فأما أن يوفي أربعا فلا. وقال أيضا: قلت لعطاء: هل تعلم شيئا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب أن يصلي أربعا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو شيء غير ذلك؟ قال: لا. وكذلك قال الحسن والزهري في من تكلم والإمام يخطب يصلي ركعتين. وقال الثوري: يستغفر الله ويصلي، ولا يصح عن أحد خلاف ذلك، والله أعلم. هذا هو الكلام الصحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. المراد بالسعي ما تقدم، المشي إليها والمضي إليها، ليس المراد الجري، لأنه قد جاء النهي عن الجري إلى الصلاة. اختلف أهل العلم في المراد بالسعي المأمور به إلى صلاة الجمعة بعد تأكيدها على أن ظاهر اللفظ غير مراد، إذ لا يعني المشي السريع والعدم لثبوت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلك. قال ابن العربي عن كون ظاهر لا يحتمل أنه الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. قال أبو السند المتصل: عن مالك أنه سأل ابن الشهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن الشهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. وهذا تفسير للسعي بمعنى المضي ليس الجري. قال مالك رحمه الله: إنما السعي في كتاب الله عز وجل العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. وقال: إن سعيكم لشتى، يعني عملكم مختلف ليس المراد جريكم. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنا العمل والفعل. وبالسند متصل أنه سأل عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن القنوت يوم الجمعة فقال: محدث لا أعرفه. نعم، لا يجوز القنوت لا في الجمعة ولا في غير ذلك من الصلوات إلا ما كان من قنوت النازلة. قال ابن عبد البر في الاستذكار الخامس 73: وفي هذا الحديث دليل على أن ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن، انتهى. قال: باب المصلي في يوم الجمعة. وبالسند المتصل قال مالك عن الثقة عنده. هذا التعديل بالإبهام غير مقبول عند جماهير العلماء، وكذلك قول الشافعي: حدثني الثقة. وقد وجد أن الثقة عند الشافعي إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب دجال عند الإمام أحمد. أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجمعة لعل المسجد يمتلئ ويحتاجون إلى ذلك، وليس ثمة نساء يدخلون عليهن. وكان أن المسجد يضيق عن أهله، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد، فعلى هذا فله حكم الجماعة ولهم ثواب الجمعة كما هو حاصل الآن في الساحات التي حول الحرم، من صلى فيها صحت صلاته وله أجر الجماعة. لكن لا يلزمه أن يأتي بتحية المسجد في تلك الساحات. قال رحمه الله: قال مالك: ومن صلى في شيء من أفنية المسجد أو في رحباته التي تليه فإن ذلك مجزئ عنه، ولم يزل ذلك في أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه، بل ربما ألحق به ما ليس من المسجد وما ليس بمتصل بالمسجد، وإنما يكون في حكم الاتصال كما هو الحال الآن فيما يسمى بمصليات النساء أو الصلاة في بيوت متصلة قريبة من المسجد، تكون في حكم الاتصال حتى وإن انفصل بينهما بطريق أو نهر أو نحو ذلك، إذا كان يسمع الإمام ويعلم شأنه فإن شاء الله أن الصلاة بعده صحيحة. أما الصلاة خلف التلفاز فهذه لا تجوز كما يفعل بعضهم. والفنادق التي في الحرم شأنها شأن ما هو من حكم الاتصال، فإن كانت امرأة جاز لها أن تصلي في غرفتها مع الإمام، وإن كان من رجل فيلزمه أن يكون معه غيره. قال مالك: فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت، لأنها ليست من المسجد، لكن إن رخص صاحبها لا حرج في ذلك، ومع ذلك هذا الأثر لا يصح. وفي الأوسط لابن المنذر قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقال الطائفة: لا جمعة إلا لم يصلي في المسجد، كذلك قال أبو هريرة وقيس بن عبادة. وقال الطائفة: الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة. وممن رأى الصلاة في السدة عروة بن المغيرة بن شعبة وإبراهيم بن النخعي. وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة عروة بن الزبير والحسن البصري. وسئل مالك عن الصلاة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص وصفت له، فقال: لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد إذا صلي فيها من ضيق المسجد. وكان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت مشرفون على المسجد نحو بيوت مكة. وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإمام جائزة إذا صلى خلف الإمام في المسجد أو برحبته أو طريق متصل به أو برحبته والصفوف متصلة أو منقطعة، فصلاته تجزئه إذا عقل صلاة الإمام. وقال أصحاب الرأي: في رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط قال يجزئه، فإن كان طريق يمر فيه الناس لا يجزئه إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام. وكان الأوزاعي يقول في أهل السفينتين يريد أهل إحدى تلك السفينتين أن يأتموا بإمام الأخرى فلهم ذلك. فأما الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام فقد كان أبو هريرة وسالم بن عبد الله يفعلان، فأجاز ذلك الشافعي أصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام. وكان مالك يقول في من صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام يعيد وإن خرج الوقت ظهرا أربعا. قال أبو بكر الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام جائزة، انتهى مختصرا. وأما مسألة التقدم على الإمام فجمهور أهل العلم يمنعها، ولشيخ الإسلام رحمه الله فتوى في هذه المسألة وحررها الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله على أنه إذا صلى أمام الإمام لا تبطل صلاته، وهذا الذي يظهر مع أنه يتعين أن يكون خلف الإمام. قال رحمه الله: ما باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، يعني هل له أن يصلي بهم؟ لا حرج أن يصلي بهم أو يصلي معهم. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على المسافر، لا جمعة ابتداء، لكن إن صلى مع أهل جمعة فصلاته صحيحة، فما زال المسلمون والوفود تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ولم يؤثر أنه أمرهم أن يصلوا ظهرا. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله الخامس 76 قول مالك وزاد عليه وقال: وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عنه يبنون وليس عليهم أن يبتدئوا وتجزئه صلاته وتجزئ كل مسافر معه إلا أنها ليست جمعة وإنما هي صلاة سفر. وقال ابن نافع عن مالك: يتمون بعد إمامهم وصلاتهم جائزة. إلى أن قال: وأما قوله ليس على مسافر جمعة فإجماع لا خلاف فيه، قد جاء النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب إلا على أربعة، وذكر منهم المسافر، لكن إذا صلىها صحت. قال رحمه الله: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قد تكلم الحافظ بهذه الساعة وذكر أن العلماء اختلفوا فيها إلى 43 قولا، وقد توسع فيها في كتاب فتح الباري، وملخص ذلك أن هذه الأقوال تعود إلى قولين: القول الأول أنها من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة، وحديثه في مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه إلا أنه علّ وتم فيه الإعلال فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح. والقول الثاني أنها بعد العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن سلام في مناقشته لأبي هريرة، وعبد الله بن سلام قد وقع منه أيضا المناظرة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه منتظر الصلاة فهو في الصلاة. قال أبو سند متصل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. خرجه البخاري 935 ومسلم 852. ومعنى لا يوافقها إلا يصادفها، وهو أعم من أن يقصدها ويتفق وقوع الدعاء فيها، بمعنى أنه لو دعا الله عز وجل على أي حال ربما استجاب الله له، لكن إن كان في صلاة فهو أفضل، وإن كان في المسجد فذاك. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار 85: هكذا يقول عامة رواة الموطأ في هذا الحديث وهو قام يصلي إلا قتيبة بن سعيد وابن أبي أويس عبد الله بن يوسف التنيسي وأبا مصعب، فإنهم لم يقولوا في رواية هذا الحديث عن مالك وهو قام يصلي، وهو محفوظ من حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه. قال ابن عبد البر في التمهيد 11623: أما من قال إنها بعد العصر ومن قال إنها آخر ساعة من يوم الجمعة فقد ذكرنا القائلين بذلك في باب يزيد بن الهاد في قصة عبد الله بن سلام مع أبي هريرة وكعب، والله عز وجل أعلم بالساعة أي الساعات هي، لأن أخبار الآحاد لا يقطع على معانيها، والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله. ولقد أحسن عبيد بن الأبرص حيث قال: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. وقد احتج بعض من خالف مذهب عبد الله بن سلام في هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة في هذا الباب هو قائم يصلي، فقوله قائم يصلي يدفع قول من قال إنها آخر ساعة من النهار بعد العصر لأنها ليست ساعة يجوز للعبد المسلم فيها أن يقوم فيصلي. وقد ينفصل من هذا الإدخال بوجهين، أحدهما أن أبا هريرة سلم لابن السلام تأويله ولم يعترض عليه في قوله قائم، فإن كان صحيحا فمعناه على ما قال بعض أهل اللغة إن قائما قد يكون بمعنى مقيم، قال ومن ذلك قول الله عز وجل ما دمت عليه قائما يعني مقيما، والوجه الآخر أنه لو كان عنده صحيحا في اللفظ المعنى لعارض به ابن سلام والله أعلم. وأما قوله انتهى، وأما قوله فإن أخبار الآحاد لا يقطع على معانيها، هذا قول غير صحيح. إذا صح الحديث وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال به ويعمل به ويفتى به ويتقرب إلى الله عز وجل بما دل عليه، فهذه من نفحات الاعتزال التي دخلت على كثير من أهل الحديث والله المستعان. وبالسند المتصل عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور، في اللغة هو كل جبل يعلوه الشجر، ولكن المراد به في هذا الموطن الجبل الذي كلم الله فيه موسى، فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كعب الأحبار كان من أهل الكتاب، فكان فيما حدثناه أن قلت يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصخية يعني مستمعة هل ينفخ في الصور أم لا، يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس لما فيهما من الغفلة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، أي مما يجوز له سؤاله ما لم يعتدي في الدعاء. وتقدم معنى الإعطاء لا يلزم أن يستجيب له ما طلبه، ولكن المعنى إما أن يستجيب له ما طلبه وإما أن يدفع عنه من الشر مثله وإما أن يدخر له الأجر إلى يوم القيامة. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال من أين أقبلت؟ قلت من الطور. قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خريت، يعني أنهاه عن ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، أي لا تشد الرحال، كما جاء موضحا في حديث أبي هريرة وغيره، إلا إلى ثلاث مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أي المسجد الأقصى بيت المقدس. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا ثم أسلم، فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت. قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب، أي أخطأ بلغة الحجاز. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها ولا تظن تبخل علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد المسلم وهو قائم يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلي فيها. قال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. شاهدنا من هذا الحديث ما بوب عليه المصنف وهي الساعة في يوم الجمعة. وأما ما يتعلق بالحديث فقد استدل به على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث، أي لقصد العبادة والاعتكاف ونحو ذلك، أما إذا كان لطلب العلم أو التجارة ونحو ذلك فلا حرج فيها. وقد شنع أهل الضلالة على ابن تيمية رحمه الله في مسألة شد الرحال مع أنه موافق للأدلة ولمذهب السلف رضى الله عليهم، وهم كانوا يشدون الرحال إلى غير المساجد الثلاثة على قصد العبادة، وهكذا ربما شد الرحال إلى القبور والأضرحة، وهذا إن كان لقصد زيارة القبور والأضرحة فهو من البدع مع شد الرحل، أما إذا كان مع دعائها ورجائها وسؤالها والتقرب إليها فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري 935 ومسلم 852، لكن القصة بعينها مع مناظرة عبد الله بن سلام خارج الصحيح، أخرجه أبو داود 1046 والترمذي 491 وغيرهم. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة الثاني 697، والحديث الصحيحين وغيرهما من طرق عن أبي هريرة بلفظ لا تشد الرحال، وقد خرجتها في رواية الغليل رقم 773، وإنما خرجت هنا لهذه الزيادة التي فيها إنكار أبي بصرة على أبي هريرة رضي الله عنه سفره إلى الطور، وله طرق أخرى أوردتها هناك. وفي هذه الزيادة فائدة هامة، هي أن راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو بصرة رضي الله عنه، قد فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي يشمل غير المساجد الثلاثة من المواطن الفاضلة كالطور وهو جبل كلم الله عليه موسى تكليمه، ولذلك أنكر على أبي هريرة سفره إليه وقال لو أرجيتك قبل أن تأتيه لم تأتيه، وأقره على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يقل له كما يقول بعض المتأخرين الاستثناء مفرق، والمعنى لا يسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة، بل المراد لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا هو الذي يدل عليه فهم الصحابيين المذكورين، وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله عنه كما بينت في أحكام الجنائز وبدعها صاد 226، وهو الذي اختاره جماعة من العلماء كالقاضي عياض والإمام الجويني والقاضي حسين، فقالوا يحرم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة، ذكره المناوي في الفيض إلى آخر ما قال. ثم قال فليس هو رأي ابن تيمية وحده كما يظن بعض الجهلة، وإن كان له فضل الدعوة إليه والانتصار له بالسنة بما لا يعرف له مثيل، فجزاه الله عنا خير الجزاء، انتهى. وقد جاء كما قال ابن عبد البر في التمهيد، وقد روى محمد بن خالد الجندي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل الرحال إلى أربع مساجد، إلى المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى وإلى مسجد الجند. هذا صوفي هذا وضع هذا الحديث، الجند في اليمن. قال أبو عمر رحمه الله هذا حديث منكر لا أصل له، محمد بن خالد الجندي والمثنى بن الصباح متروكان ولا يثبت من جهة النقل، والجند باليمن بلد طاووس. قال أبو عمر من كانت له حاجة من حوائج دنياه إلى ناحية الطور فليس خروجه إلى ذلك من هذا في شيء، إذا خرج للدنيا ثم بدأ له مثلا يذهب يمنه يسرى من باب التمشي أو فرجة ما لم تكن يعني مشابهة للكافرين لا حرج، أما أن يشد الرحال لهذا المقصد قصد التبرك فهذا من الممنوعات وهو ذريعة إلى الشركيات. قال باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، يعني الهيئة التي يكون عليها المصلي فلا يجوز له أن يؤذي غيره ولا يتخطى رقاب المصلين. وبالسند المتصل عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. الحديث بهذه هي الطريقة ضعيف، قد أخرجه أبو داود 1078، وله شواهد يثبت بها من حيث التجمل للجمعة، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حلة عطارد، والمهنة الخدمة، قال الأصمعي ولا يقال بالكسر المهنة، وأجاز الكسائي فيها الكسر مثل الخدمة والجلسة والركبة، كأن الكسر جائز، هذا هو الصحيح. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جميل عجبه الجمال، البسوا من ثيابكم البياض. قال رحمه الله بسند متصل عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن، يعني الدهن بدهن أهله أو كذلك بأدهان معه كما هو حال الناس الآن في الأدهان الكثيرة، وتطيب. قد جاء الأمر بالطيب بحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وكلاهما في الصحيح، إلا أن يكون حراما أي محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع المحرم من استخدام الطيب وهذا دليل أن عبد الله بن عمر كان يحضر الجمعة وهو في مكة مع أنه مدني. وبالسند المتصل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن من حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة أرضت حجارة سود ظهر المدينة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قد جاء النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للمتخطي: اجلس فقد آذيت. وأذية المسلمين محرمة، الكتاب والسنة والإجماع: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء من تركها من غير عذر. له ثلاث حالات لموافقة السنة في القراءة: الأولى قراءة الجمعة والمنافقون، الثانية قراءة الجمعة والغاشية، الثالث قراءة سبح والغاشية. ومن حيث الإجزاء لو صلى بما شاء من القرآن أجزاءه. وأما الاحتباء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في النهي عنه، إنما كان قد نهى عن الاحتباء جملة لمن خشي ظهور عورته، وأما لغير ذلك فلا حرج، كأن تكون له كالمتكى يتكى عليها يرتاح معها. قال رحمه الله أستاذنا المتصل: قال مالك: سنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. نعم، يتجه إلى الإمام، هذا هو السنة. أبواب علي البخاري في صحيحه استدل بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر توجه إليه. قال رحمه الله: باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء من تركها من غير عذر. وبالسند المتصل عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية. خرجه مسلم 878. قال بالسند المتصل عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله عز وجل على قلبه. سناده ضعيف للإرسال، ولكن له ما يشهد له في صحيح مسلم وغيره، بمعنى أن ترك الجمعة يعتبر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام لغير عذر. قال بسند متصل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. هذا مرسل، والمرسل من القسم الضعيف، لكن قد جاء القيام والقعود في خطبة الجمعة عن ابن عمر رضي الله عنه، خرجه البخاري 920 ومسلم 861. قال بسند متصل: حدثنا مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. قال ابن عبد البر: في التمهيد أو في الاستذكار مسألة 6133، وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ولم يروى عن أحد من الصحابة خلافه، ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه، وأظن مالكا سمع والله أعلم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وأنه قد قال به قوم ولم يصح عنده، وصح عنده فعل ابن عمر وبلغه فأدخله في كتابه. والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة الإمام يخطب، وذكر أبو داود قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا المقري فذكره. قال أبو داود: وكان ابن عمر وأنس بن مالك والشريح وصعصع بن صوحان وسعيد بن المسيب والنخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعيد يحتبون يوم الجمعة. قال نعيم بن سلام: لا بأس بها، ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. وروي في غير الموطأ جواز الاحتباء يوم الجمعة عن جماعة من السلف، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي والثوري أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود. انتهى. قال أبو سند المتصل: أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رحمه الله ورضي عنه زاد النداء الثالث يوم الجمعة. الحديث في البخاري 912. والنداء الثالث هو الذي يسميه الناس الآن الأذان الأول، وعثمان بن عفان رضي الله عنه إنما جعله على الزهراء لتنبيه الناس لحضور الجمعة، بل ذكر بعض أهل العلم أنه لم يخرج من المدينة إلا بعد ذلك. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، ونقلنا أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقع في بدعة أو أمر ببدعة، فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، إلا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. ولشيخنا يحيى حفظه الله كلام في كتاب أحكام الجمعة، قال: قد يقول بعض المعاندين: هل كان عثمان رضي الله عنه لما فعل ذلك مبتدعا ضالا؟ قلنا: معاذ الله، فهو خليفة راشد وزوج ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بالروما وله الجنة. فاشتراه عثمان وجعلها للمسلمين، وقال لأبي موسى: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، ولكنه اجتهد رضوان الله عليه، حيث جعل مؤذنا بالسوق وليس بالمسجد ليشعر الناس بقرب وقت الصلاة. وتقدم أن نقلنا عن السبك اختلاف تلك الحالة عن زمننا هذا، ومع ذلك فقد أخطأ رضي الله عنه في هذا، وهو رضي الله عنه في ذلك معذور، وعلى اجتهاد وحسن قصد مأجور، وله مثل هذا الخطأ في إتمام الصلاة بمنى، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون بمنى. انتهينا من كتاب الجمعة في ليلتنا هذه 22 من ربيع الأول لعام 48 و400 ألف.